بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس الثاني عشر من مجالسنا مع كتاب عمدة الطالب من تصنيف الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، واليوم نحن على موعد مع كتاب البيع، وهذا الكتاب هو بداية الربع الثاني بعد ربع العبادات. يأتينا ربع المعاملات، والفقهاء قد قسموا الفقه إلى أربعة أرباع: ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع ما يتعلق بالأنكحة والطلاق وهو ما يسمى بفقه الأسرة، ثم ربع الجنايات والحدود والقضاء. هكذا جاء ترتيب كتب الفقه كما صنفها العلماء رحمهم الله، فيذكرون بعد العبادات المعاملات، مما يدل على أن ما يتعلق بمسائل العبادات هي آكد المسائل، ثم يأتي بعدها ربع المعاملات والبيوع. ولا شك أن الإنسان المسلم ينبغي عليه أن يتعلم أحكام الحلال والحرام ليعبد الله عز وجل على بصيرة. والدين الإسلامي شامل لكل أمور الإنسان، فهذا الدين ليس فقط في المساجد، بل جاء ينظم حياة البشرية في جميع أمور الناس، ومن ذلك المعاملات المالية. والأصل في المعاملات الإباحة، وهذا أصل مهم عكس العبادات. الأصل في العبادات الحظر والمنع، ففي العبادات الأصل المنع، فلا نعبد الله عز وجل إلا بما شرعه الله أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لنا أن نحدث عبادة من عند أنفسنا. أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة، فكل ما يتعامل به البشر فالأصل فيه الإباحة والجواز والحل، إلا ما حرمه الله جل وعلا. وقاعدة المعاملات في الإسلام مبنية على العدل ومراعاة مصلحة الطرفين، البائع والمشتري. ولذا فإن تحريم المعاملات، سنعرف أن هناك معاملات محرمة، تحريم المعاملات راجع إلى ظلم أحد الطرفين، ظلم أحد الطرفين. فكل ما فيه ظلم للبائع أو للمشتري فالشريعة تمنعه، وهذا لا شك أن فيه تحقيق العدالة في جانب البائع وجانب المشتري. وبتتبع الشريعة واستقرائها نجد أن المعاملات المحرمة ترجع إلى ثلاث قواعد، هذه القواعد هي المحرمة، وما عداها ماذا؟ الحل والإباحة والجواز. فالأصل في المعاملات الحل، إلا ما كان مندرجا تحت هذه القواعد الثلاث. القاعدة الأولى قاعدة الربا، قاعدة الربا بأنواعه وصوره كما سنعرف إن شاء الله، قاعدة الربا. والقاعدة الثانية قاعدة الغرر، وسنعرف معنى الغرر وسنعرف أقسامه وأنواعه. فالغرر معناها الخطر والإقدام على شيء لا تعلم ولا تعرف عاقبته، ولذلك الشريعة منعت أن يشتري الإنسان ما لا يعلم، أو يبيع ما لا يعلم، أو يبيع ما ليس ما لا يملك ونحو ذلك، وهذا سنعرفه إن شاء الله. فالقاعدة الأولى الربا، القاعدة الثانية ماذا؟ الغرر. والقاعدة الثالثة قاعدة الغش والخداع بجميع ألوانه وأحواله. قاعدة الغش والخداع، فكل جزئيات المعاملات المحرمة تجدونها ماذا؟ ترجع إما إلى الربا، وإما إلى الغرر، وإما إلى الغش. إذن بهذا تعرف أن الأصل في البيع والشراء ماذا؟ الحل والإباح، إلا إذا كان البيع فيه ربا أو كان فيه غرر أو كان فيه غش وخداع. فكل مسائل البيوع المحرمة تجدونها مندرجة تحت هذه القواعد. وسبحان الله، تجدون أن المعنى الكلي الذي يجمع قواعد البيع المحرمة هو ماذا؟ الظلم. الظلم، فالربا فيه ظلم، والغرر فيه ظلم، والغش فيه ظلم، فكل ما فيه ظلم فالشريعة منعته. وبهذا نعرف قاعدة البيع ونستحضرها في جميع هذه الأبواب والفصول والمسائل التي سنقرأها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: كتاب البيع. البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، وكثير من الشراح إذا تكلموا عن البيع في اللغة يقولون هو أخذ شيء وإعطاء شيء مأخوذ من الباع، مأخوذ من الباع. الباع هو مد الذراع، إذا مددت ذراعك هذا باع، وهو من القياسات التي كانوا يقيسون بها، أو المسافات التي مثل الشبر، الشبر والذراع والباع، هذه كلها يقيسون فيها بها، خصوصا من يبيع الخام يبيعه بالذراع أو بالشبر أو بالباع في السابق قبل أن توجد هذه الأمتار التي يقيسون فيها. لكن هذا التعريف اللغوي أو اشتقاق البيع من الباع استدركه بعض الأهل العلم. هو صحيح أن البيع أخذ شيء وإعطاء شيء، لكن بعض أهل العلم وقف عند هذه المسألة، وهي أن البيع مشتق من الباع، فقال هذا فيه نظر. لماذا؟ قال: لأن البيع مصدر، والمصدر يشتق منه، والمصدر يشتق منه، وهذه مسألة لغوية، والمصدر هو أصل المشتقات، يشتق منه لا يشتق من غيره. فالبيع مصدر، كيف نقول أنه اشتق من الباع؟ بل هو مصدر يشتق منه، إلا إذا كان المراد الاشتقاق المعنوي، إلا إذا كان المراد منه الاشتقاق المعنوي. هذه مسألة لغوية متعلقة بكلمة البيع، مسألة لغوية متعلقة بكلمة البيع. لكن قولهم مأخوذ من الباع هذا مشهور، لكنه غير مسلم عند بعض أهل العلم. هناك مسألة أخرى مهمة في كلمة البيع من جهة اللغة، وهذه مهمة لنا في دراسة مسائل البيوع، ألا وهي أن كلمة البيع من الأضداد. كلمة البيع من الأضداد، ما معنى الأضداد؟ يعني البيع يطلق ويراد به البيع وضده. ما هو ضد البيع؟ الشراء. فيقال هذا اشترى تمرا، قد يكون المعنى باع تمرا، وقد يكون أنه اشترى تمرا. يعني يطلق البيع على الأخذ وعلى البيع والإعطاء، يطلق على الاثنين. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هنا يعني باع نفسه، باع نفسه في سبيل الله، واضح؟ فهذا معنى قولهم أن كلمة البيع من الأضداد. نعم. وعلى كل حال، هذا ما يتعلق بمعناه اللغوي، وهو أخذ شيء وإعطاء شيء. واصطلاحا، تعريف البيع في اصطلاح الفقهاء، يعني عرفه للعلم بتعريفات كثيرة، وكل مذهب إذا فتحتم كتب الفقهاء سواء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تجدون في كل مذهب تعريفات متنوعة متعددة، وبعضهم يعرف تعريف ويأتي آخر يستدرك عليه، وهكذا طريقة أهل العلم في التعريفات والحدود، لأن من شروط الحد أن يكون جامعا مانعا، فبعضهم يستدرك على الآخر. لكن نذكر هذا التعريف الذي ذكره كثير من فقهاء الحنابلة المتأخرين، وهو مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، أو بمال في الذمة، أو بمال في الذمة للملك على التأبيد، أو بمال في الذمة للملك على التأبيد. وهذا التعريف أورده شارح العمدة، عمدة الطالب في هداية الراغب، وأيضا نقله المحقق عندكم في المتن الذي بين أيديكم. قوله مبادلة، نحن عرفنا أن البيع أخذ شيء وإعطاء شيء. عين مالية، العين البيع قد يكون لعين وقد يكون لمنفعة. مثال ذلك، أنت اشتريت بيت، هذه عين، وقد تكون اشتريت منفعة البيت، استأجرته منفعة البيت، فهذا كله من البيع. فالبيع قد يكون بيع عين وقد يكون ماذا؟ بيع منفعة، وهو باب الإجارة الذي سيأتي إن شاء الله. قال مباحة، منفعة مباحة، لأن بيع الحرام وإجارة الحرام لا تجوز، وسنعرف إن شاء الله أنه لا يجوز بيع الخمر ولا بيع الخنزير ولا بيع الكلب، كل ما يحرم لا يجوز بيعه كما سنعرف. قال بمثل أحدهما، يعني بيع عين بعين وبيع عين بثمن، بيع عين بعين يعني ثمن ومثمن، تشتري بيت بدنانير، وقد يكون بيع منفعة بعين، تشتري منفعة البيت بدراهم ودنانير، وقد تكون منفعة بمنفعة، تستأجر دابة مقابل أن تؤجره شقة أو بيت، هكذا. قال بمثل أحدهما، أحدهما راجع إلى العين وراجع إلى ماذا؟ إلى المنفعة، يعني يخرج معنا كم صورة؟ عين بعين وعين بمنفعة ومنفعة بمنفعة ومنفعة بعين، كم؟ أربع صور. ومباحة تخرج الغير مباح. قال أو بمال في الذمة، مال بالذمة هذا سيأتينا، مثل السلم ومثل الاستصناع ومثل شيء في الذمة موصوف في الذمة، يجوز أن تشتري شيء موصوف بالذمة، مثل اليوم نتعامل تطلب شيء من الخارج يأتيك، تدفع المبلغ ويأتيك من الخارج، وهذا الوصف مثلا تطلب سيارة بمواصفات كذا وكذا، تشتريها من الشركة أو الوكالة، وكالة السيارات، على طبقا لهذه المواصفات وتأتيك، شيء موصوف ماذا؟ في الذمة، أو بمال في الذمة، أو حتى المال، ويجوز أن يكون المال هو الذي مؤجل. يعني الآن عرفنا أن فيه مال وفيه منفعة أو مثمن الذي هو العين التي تشتريها، يجوز تشتري السيارة والثمن مؤجل، مثل بيع التقسيط. بيع التقسيط الآن أكثر الناس يشترون بالأقساط، سواء سيارات أو أجهزة كهربائية ونحو ذلك، هذا مؤجل، مال في الذمة، لك علي 1000 دينار مقابل هذه السيارة وقسطها كل شهر 100 دينار مثلا، هذا مال في الذمة. قال للملك على التأبيد، نعم، وستتبين معنا يعني حيثيات هذا التعريف إن شاء الله من خلال قراءة مسائل الباب. قبل أن ننتقل إلى المسائل، بعد أن عرفنا تعريف البيع لغة واصطلاحا، نذكر أركان البيع. أركان البيع، للبيع ثلاثة أركان، للبيع ثلاثة أركان، الركن الأول العاقدان، الركن الأول العاقدان، من هم العاقدان؟ البائع والمشتري. الركن الثاني المعقود عليه، ما هو المعقود عليه؟ بيع بيت، سيارة، هذا المعقود عليه الذي نريد، سواء كان القيمة ثمن هذا البيت أو البيت نفسه، هذا كله معقود عليه. الركن الثالث الصيغة المعقود بها، الصيغة المعقود بها وهي التي تسمى الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول. وهذا هو الذي بدأ به المصنف رحمه الله، بدأ كتاب البيع بالركن الثالث وهو الإيجاب والقبول، كما سنقرأ الآن إن شاء الله عز وجل. قال ينعقد بإيجاب وقبول، يعني بين البائع والمشتري، يقول بعتك بكذا قبلت، أو اشتريت هذا تبيعني هذا بكذا فيقول قبلت، هذا هو الإيجاب والقبول. وأهل العلم عرفوا قالوا الإيجاب، الإيجاب لفظ صادر عن البائع، الإيجاب لفظ صادر عن البائع، والقبول لفظ صادر عن المشتري، الإيجاب لفظ صادر عن البائع والقبول لفظ صادر عن المشتري. فهذا يقول بعتك وهذا يقول اشتريت، بعتك بكذا هذا يقول اشتريت منك بكذا قبلت، هذا الإيجاب وهذا القبول. فالبائع يعرض هذه السلعة بثمنها ومواصفاتها، والمشتري يقبل بحسب ما يرى ويتراضون عليه. قال ينعقد بإيجاب وقبول ولا يضر تراخيه، تراخيه يعني تراخي القبول، لا يضر تراخيه يعني تراخي القبول عنه، عن الإيجاب، عنه يعني عن الإيجاب، لكن هذا بشرط ماذا؟ أن يكون بالمجلس. قال بالمجلس، في مجلس العقد والبيع، ما لم يتشاغل بما يقطعه، ما لم يتشاغل بما يقطعه، يعني يمكثون فترة طويلة عرفا. لماذا التشاغل يقطعه؟ لأن التشاغل يدل على الإعراض عن البيع، لأن هذا دليل، تشاغل دليل على ماذا؟ الإعراض عن البيع. قال وبمعاطاة كأعطني بهذا كذا فيعطيه ما يرضي. المعاطاة تقوم مقام الإيجاب والقبول، تقوم مقام الإيجاب والقبول. لماذا؟ لأنها تدل على الرضا، تدل على الرضا. يعني مثلا واحد يدخل بقالة مع ربع دينار، أخذ خبز بمقابل بقيمة ربع دينار، وضع الربع دينار على طاولة البائع وخرج من غير أن يتكلم، لا هذا قال بعتك ولا هذا قال اشتريت، هذا دليل على ماذا؟ دليل على الرضا، هذا بيع المعاطاة. بيع المعاطاة أن يتعاطون، هذا يعطيها، هذا يأخذ السلعة وهذا يعطيها الثمن من غير أن يتكلم، وهذا لا حرج فيه. فالمعاطاة يندرج تحته أن لا يتكلم لا بإيجاب ولا قبول، أو يتكلم المشتري فقط، يقول بعني هذا الخبز بربع دينار فيضع الربع دينار ويمشي، أو العكس، يتكلم البائع ولا يتكلم المشتري، كل هذا يجوز. وهذا في صورة معاصرة اليوم، في صور معاصرة كثيرة، في أجهزة اللي تبيع ماء وبيبسي، ها تدخل فيها 100 فلس تطلع لك لا إيجاب ولا قبول، ها صحيح. وأيضا في طبعا عن طريق أجهزة الإنترنت اليوم، بيع وشراء من غير حتى، يعني قد يكون فيها كتابة، لكن الكتابة تقوم مقام الكلام، كتابة تقوم مقام الكلام، لكن نحن نتكلم عن من غير كلام ولا كتاب، هذا هو بيع ماذا؟ المعاطاة. فبيع المعاطاة يجوز ويقوم مقام الإيجاب والقبول. لماذا؟ للدلالة على الرضا. نعم. قال وشروطه، هذه شروط البيع، شروط البيع وهي سبعة سيذكرها الآن المصنف رحمه الله. قال شروطه يعني شروط البيع. الشرط الأول قال الرضا، الرضا لا بد منه من الطرفين، الرضا لا بد منه، ولا يجوز أن تأخذ السلعة كرها من بائعها، ولا العكس أن يكره شخص على أن يشتري شيء لا يريده. قال إلا من مكره بحق، يعني ينعقد البيع إذا كان الإكراه بحق. كيف الإكراه بحق؟ كأن يكون هذا من يملك السلعة البائع عليه ديون على غيره، غيره يطالب بالديون ولن يتمكن من سداد الديون إلا أن يبيع ما عنده من سلع فيسدد الديون التي عليه، ففي هذه الحال يكرهه الحاكم أو القاضي، يكرهه على البيع وإيش من أجل أن يوفي دينه. وهذا قد يحصل، تكون قضايا إفلاس ونحو ذلك فيحجر على أمواله ويباع ما عنده من أموال لسداد الديون كما هو معروف، يعني تجرى في قضايا في المحاكم. فقوله إلا من مكره بحق ما معناه؟ أظهر هذه الصور المندرجة تحت هذه العبارة هو أن يكره، أن يكره الحاكم هذا الشخص على أن يبيع ما يملك لوفاء دينه. قال وكون عاقد جائز التصرف، هذا الشرط ماذا؟ الثاني، الشرط الثاني من شروط البيع قوله وكون عاقد جائز التصرف. من العاقد؟ العاقدان، البائع والمشتري، فلا يصح أن يكون أحدهما مجنون أو صبي صغير أو سفيه، لا بد أن يكون عيش جائز التصرف، يعني أن يكون عاقلا بالغا رشيدا، عاقلا بائعا بالغا رشيدا. ويصح أن يكون يعني بالنسبة لبيع الصبي الذي لم يبلغ إذا كان مميزا ورشيدا وأجازه ولي أمره، فمثل هذا في التصرفات يعني السهلة اليسيرة يرخصون فيها. نعم، لكن قوله جائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد غير السفيه والذي لا يتصرف تصرفا سليما. قال فلا يصح من صغير، يعني طفل، لأن الطفل يعني يغلب في البيع والشراء، قد يغرر به أو يتحايلون عليه ونحو ذلك سواء كان بائعا أو مشتريا، لكن لا حرج أن الطفل الصغير يشتري أمور يسيرة، هذا مثل هذا لا حرج فيه، لأنه مما عمت به البلوى ومما تعارف عليه الناس. مثلا تعطي الطفل ربع دينار فيخرج في الشارع يشتري من بقالة أو يشتري من برد في الشارع ونحوه، هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، مع أنهم قد يضحك عليهم وتسرق أموالهم أحيانا، لكن هذه الأمور اليسيرة معفو عنها فيما تعارف عليه الناس. قال وسفيه، قال إيش وسفيه؟ السفيه ليس مجنون لكنه لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف في المال. قال بغير إذن وليه، بغير إذن وليه. قوله بغير إذن وليه هذا فيه إشارة إلى مسألة مهمة، وهي مسألة المأذون له في العقد، المأذون له في عقد المعاملات والبيع والشراء. من المأذون له في العقود والبيع والشراء؟ الجواب أن المأذون لهم في العقد خمسة أصناف، المأذون لهم في العقد خمسة أصناف، الأول الوكيل، الأول الوكيل. من هو الوكيل؟ الوكيل هو نائب عن شخص، الوكيل هو نائب عن شخص حي، حي ليس ميت، الميت نائبه وصي، سيأتينا صنف آخر. نائب عن شخص حي جائز التصرف، جائز التصرف، لا بد أن يكون الوكيل جائز التصرف، والذي وكله أيضا جائز التصرف، وهذا معروف معمول به. أكثر التجار وأكثر من يتعامل بالبيع والشراء يكون له وكلاء يبيعون له، وأحيانا تكون وكالة مقيدة وأحيانا تكون وكالة عامة في كل شيء. فهذا الصنف الأول وهو من؟ الوكيل. فالوكيل له الإذن في البيع والشراء وسائر المعاملات بحسب نوع الوكالة. ثانيا الولي، الصنف الثاني من المأذون لهم في العقود الولي، وهذا المقصود عندنا في عبارة المصنف. من هو الولي؟ هو الذي يتصرف، هو الذي يتصرف عن الطفل الصغير وعن المجنون، هو الذي يتصرف عن الطفل الصغير وعن المجنون وفاقد الأهلية، وفاقد الأهلية. فالوالد أو الأخ الكبير ينوب عن إخوانه الصغار أو عن الأطفال الذين هم تحت ولايته فيبيع لهم ويشتري لهم. نعم. الصنف الثالث الوصي، الصنف الثالث الوصي. والوصي هو الذي يتصرف عن الميت، الوصي هو الذي يتصرف عن الميت. الميت يكتب وصية، يوصي مثلا أن يتصدق عنه بكذا أو يوصي بأي شيء، ويعين من يقوم بوصايته أو لا يعين، يكون الورثة وأقرباؤه وعصبته يتولون هذا، على تفصيل سيأتينا في باب الوصية إن شاء الله. فالصنف الثالث الوصي. الصنف الرابع ناظر الوقف، الصنف الرابع من المأذون لهم في العقد ناظر الوقف، وهو الذي ناظر الوقف هو الذي يعينه الحاكم أو الواقف، الحاكم أو الواقف. وبلاد المسلمين من زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقف الناس أموال أو أراضي أو مزارع أو نحو ذلك ويعينون عليها ناظر، أو ولي الأمر هو الذي يعين عليها ناظر إذا مات مثلا هذا الناظر، أو يعني فقد أهلية معينة أو نحو ذلك، فتكون عند ولي الأمر يعين عليها، كما عندنا اليوم في الكويت الأمانة العامة للأوقاف. هذه أوقاف يعني أناس من قديم وقفوا أموال، وقفوا عقارات، وقفوا بنايات وجعلوا ريعها، كل وقف له وصية خاصة، فالناظر على هذا الوقف يعينه ولي الأمر. الصنف الخامس من المأذون لهم في العقد من له ولاية عامة، من له ولاية، من له ولاية عامة، وهو من؟ الحاكم أو القاضي، الحاكم أو القاضي. فولي الأمر له أن يعقد بحسب ما يرى مما يحقق المصالح العامة. قال بغير إذن وليه. نعم، عرفنا من الذي يكون له الولاية ويأذن في ومأذون له في العقد. إذن عرفنا بهذا لو عقد الطفل الصغير أو المجنون أو السفيه فاقد الأهلية الذي لا يحسن التصرف، لو عقد فإن العقد لا يصح، فإن العقد لا يصح. الشرط الثالث قوله وكون مبيع مباحا نفعه بلا حاجة. وكون مبيع مباحا نفعه بلا حاجة. تلاحظون أن شروط البيع تدور حول أركان البيع الثلاثة: تارة متعلقة بالعاقد، تارة بالمشتري، تارة بالصيغة، تارة في المعقود عليه. هنا في هذا الشرط متعلقة بماذا؟ بالمعقود عليه، المبيع. وهنا في هذا الشرط ثلاث قيود. قيد الأول قوله مباح، القيد الثاني في قوله نفعه يعني فيه منفعة، القيد الثالث بلا حاجة. إذن من شروط المبيع أن يكون مباحا، هذا أولا، ثانيا أن يكون فيه منفعة، ثالثا قوله بلا حاجة، لأن الحاجة لها ضرورتها ولها أحكامها. نعم، كما سيأتينا في الأمثلة التي سيذكرها الشيخ رحمه الله. نعم، فقوله مباحا أخرج ماذا؟ الغير مباح، مثل بيع الكلب. وما فيه منفعة أخرج ما فيه مضرة. وقوله بلا حاجة لأن في حال الضرورة يستباح المحظور. فإذا الإنسان ما وجد طعاما إلا ميتة تباح له الميتة في حال الضرورة كما هو معلوم. قال كبغل وحمار. البغل والحمار من الدواب المعروفة المباحة التي فيها منفعة. قال ودود قز وبزره. الدود القز هو الذي يستخرج منه الحرير وبعض المنسوجات، ففيه منفعة. وهذا ينبهنا على شيء، وهو أن الحشرات التي لا نفع فيها لا يجوز بيعها إلا إذا كان، وهذا ذكره بعض الفقهاء، إلا إذا كانت هذه الحشرات تستخدم طعما في صيد السمك مثلا أو صيد الطيور. فإذا كانت الحشرات فيها منفعة في الصيد فإنه نص عليها الفقهاء أنه لا حرج في بيعه. قال وبزره يعني بيضه، بيض الحشرات. وفيل، معروف الفيل، معروف الحيوان المعروف، الفيل. وسباع بهائم وطير. السباع، في سباع بهائم وسباع طير، يعني الحيوانات المفترسة المتوحشة، سواء كانت من السباع من البهائم يعني كالأسد والذئب ونحو ذلك، والطير. لكن قيدها بقيد، قال تصلح لصيد. في أحد يصيد بالأسد؟ فما الناس يصيدون بماذا؟ أهل الصيد يصيدون في كلاب مدربة كما ذكر الله عز وجل في القرآن: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. والطيور مثل الصقور هذه التي يصيدون فيها، فهذا لا حرج في بيعها وشرائها لأنها تصلح لصيد. أما السباع التي لا تصلح للصيد فهذه لا تباع. قال لا كلب وحشرات وميتة، معروف الكلب وحشرات والميتة معروف. طبعا الكلب من أهل العلم من يمنع بيعه على وجه الإطلاق حتى لو اتخذ للصيد والحراسة والماشية، وبعضهم أجازه إذا كان فيه منفع، إذا كان فيه منفع. والحشرات أيضا كذلك، والميتة أيضا لا يجوز بيعها. وسرجين، السرجين هو السماد اللي معروف الآن، إذا زرع الإنسان شجر أو نخل أو نحو ذلك يسمده، يضع فيه السماد. السماد في الغالب نجس لأنه روث، روث النجس في الغالب. لكن لو كان روث بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم فإنه طاهر، لأن مأكول اللحم فضلاته طاهرة كما عرفنا في كتاب الطهارة. لكن في الغالب السرجين يكون نجس، يكون إما روث الحمير أو غيره. قال ودهن، الدهن دهن نجس، يعني دهن مستخرج من الحمار مثلا أو الخنزير أو الكلب أو غيرها مما هو نجس. وهذا يعطينا قاعدة أنه لا يجوز بيع النجاسات، لا يجوز بيع النجاسات. طيب، ثم قال ويجوز استصباح بمتنجس في غير مسجد. هل هذه المسألة من مسائل البيع والشراء؟ ما رأيكم؟ هذا استطراد من المؤلف رحمه الله، ولهذه مسألة ليس لها علاقة بالبيع والشراء، هي متعلقة بالبيوت والمساجد، ليست متعلقة بالبيع والشراء. الاستصباح، المصباح، معروف المصباح كان يوضع فيه زيت في السابق يستخدمونه، واليوم موجود عند بعض من يهتم بالأمور القديمة، يوضع فيه زيت وفي فتيل، والفتيل هذه يعني تمتص الزيت وتوقد لفترة طويلة، كان الناس قبل أن يعرفوا الكهرباء يستخدمونه. هذا الزيت إذا كان نجس يجوز أن يكون وقودا للمصباح إلا في المسجد. لماذا؟ تجنبا لإدخال النجاسات في المسجد، أو أن يخرج منه أثر ينجس المسجد. أما في البيوت فالأمر فيها واسع. فهذه المسألة استطراد من المؤلف رحمه الله، لكنها مهمة. نعم. قال وحرم بيع مصحف. بيع المصحف لا يجوز إطلاقا عند الحنابلة، الحنابلة يحرمون بيع المصحف مطلقا خلافا لجمهور أهل العلم، وإلا عند الجمهور أنه يجوز بيعه، لكن الحنابلة يرون أن بيع المصحف فيه امتهان للمصحف، لكن جمهور أهل العلم يرون أنه لا حرج، وهذا المعمول فيه في الدول الإسلامية، لأن المصانع تحتاج إلى يعني أموال من أجل البيع والشراء والصناعة ونحو ذلك. لكن مذهب الحنابلة في المصحف أنه لا يجوز إيش بيع المصحف، والمصحف متعلقة به مسائل كثيرة، مر معنا في الطهارة مس المصحف، وهنا بيع المصحف وفيه مسائل كثيرة. قال ولا يصح لكافر، الكافر لا يصح بيعه ولا إهداؤه المصحف إلا إذا كان للدعوة، شخص يريد سأل عن الإسلام فإن مثل هذا يعطى المصحف، وهذا له أصل. قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا كان عندنا كافر يريد أن يسمع القرآن أو يقرأ القرآن وعنده يعني رغبة في دخول الإسلام، لا حرج أن نعطيه المصحف، وإذا كان لغته أخرى نعطيه مصحف مترجم معانيه باللغة بلغته هذه الأخرى، وهذا في واقع الدعوة أنه مفيد جدا. لكن لا يعطى الكافر المصحف من غير هذا الغرض. لماذا؟ لأن الكافر لا يعرف، لا يعظم المصحف ولا يعظم القرآن، وفي الغالب أنه سيمتهن القرآن، في الغالب أنه سيمتهن القرآن. ومن ذلك أهل العلم منعوا نقل المصاحف إلى بلاد الكفار، لا سيما الحربية التي بينه وبين المسلمين حرب وعداوة وقتال، لأنهم سيمتهنون المصحف. نعم، كل هذه المسائل أمثلة للشرط الثالث. ثم قال وكون عاقد مالكا أو مأذونا. الشرط الرابع هو قوله كون عاقد مالكا أو مأذونا، هذا متعلق بأحد أركان البيع وهما العاقدان، فلا بد أن يكون هذا العاقد البائع والمشتري أو البائع مالكا، هذا متعلق بالبائع، البائع أن يكون مالكا لهذا الذي يبيعه، لأنه جاء في الحديث لا تبع ما ليس عندك، لا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا ليس عنده. قال أو مأذونا، مأذونا له، ونحن قد عرفنا خمسة أصناف مأذون له، وهم من الوكيل والولي والوصي وناظر الوقف ومن له ولاية عامة، فهؤلاء مأذون له. قال فلا يصح من فضولي، من هو الفضولي؟ الفضولي في اللغة، الفضولي في اللغة من يشتغل بما لا يعني، من يشتغل بما لا يعني، واصطلاحا وعندنا مسائل كثيرة البيع متعلقة بالفضولي. الفضولي في الاصطلاح من لم يكن أصيلا، هو من لم يكن أصيلا ولا مأذونا له في العقد، من لم يكن أصيلا ولا مأذونا له في العقد، يعني هو لا يملك هذا الذي يبيعه ولا أحد أذن له، ذهب باع لك سلعة، مثلا عندك سيارة أنت الآن وراح باعها لك، أنت ما طلبت منه يبيع السيارة ولا أذنت له ولا وكلته، ولا ما حكم هذا البيع؟ ما حكم بيع الفضولي؟ الجواب تصرف الفضولي بما فيه مصلحة للمالك، بما فيه مصلحة للمالك، يعني إن تصرف الفضولي بما فيه مصلحة للمالك فمندوب، هذا الأمر مندوب، وإلا فحرام، وإلا فحرام، يعني هو لما باع لك السيارة أنت كنت تظن أن السيارة قيمتها 1000 دينار فباعها لك بأكثر، هذا قدم لك خدمة وناصح لك، ففعله مندوب. لكن لو عكس ذلك، السيارة قيمتها 1000 وباعها بنصف قيمتها، مثل هذا الفعل لا يجوز. طيب ما حكم هذا البيع؟ ما حكم هذا البيع، بيع الفضولي؟ اختلف العلماء في صحة بيع الفضولي، اختلف العلماء في صحة تصرف الفضولي وبيعه بعد إجازة المالك، يعني اتفقوا أولا أنه هذا البائع الفضولي إذا باع سيارتك وأنت لم تجيزه، قلت لا ما أريد أن يتم هذا البيع ولا أوافق على هذا البيع، اتفقوا على أن البيع هذا لا ينعقد، هذا البيع لا ينعقد إذا أنت لم تجيزه وتوافق عليه بعد ذلك. لكن اختلف العلماء إذا أنت أجزت البيع بعد علمك ببيع هذا الفضولي، ومن أهل العلم منعه، قال حتى لو أجزته لأنه غير مأذون له، ومن أهل العلم من أجازه، وهذا الذي يظهر أنه يظهر، وهذا دلت عليه بعض النصوص أنه يصح بيعه وشراؤه، شراؤه لكن بيعه وشراؤه وعقد وتمام هذا العقد متوقف على إجازة مالك هذه السلعة التي باعها. نعم أي شرط؟ نعم هو غير مالك، نعم فلا يصح بيع الفضولي، نعم الفضولي لا مالك ولا مأذون له، لكن إذا باع شيء فيه مصلحة لك هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا محل الخلاف. وهو لماذا أجازه إذا كان في مصلحة وأنت أجزته؟ لأن من يعرف السوق ومجيء السلع سواء في السابق أو حتى اليوم، حتى اليوم مع وسائل التواصل وكذا، في بعض المزادات وبعض حتى في البورصة الآن في سوق الأوراق المالية والأسهم، بعض العقود ما تنتظر تأخير دقيقة واحدة وفيها مصلحة وربح كبير، فيأتي هذا الفضولي يروح يبيع لك ناصح لك، فأنت إذا جيت قد توافق وقد لا توافق. نعم. قال فلا يصح من فضولي إلا إذا اشترى في ذمته لمن لم يسمه في العقد فيصح له بالإجازة. هذا الذي ذكرنا لكم أنه يصح إذا أجازه المالك، إذا أجازه المالك، وإلا لزم المشتري، يعني يلزم أن يفسخ العقد ويرجع ويشتريه من مالكه ماذا؟ الأصلي. قال ولا يباع غير سكن غير المساكن مما فتح عنوة كأرض مصر والشام ونحوهما وغيره إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فتحوا في خلاف، خصوصا في خلافة عمر رضي الله عنه، فتحت العراق والشام ومصر، وهذه البلاد فيها مزارع كثيرة. عمر رضي الله عنه وحتى الخلفاء بعده صنعوا أمر، وهو أنهم جعلوا الأراضي هذه المزارع في الشام ومصر والعراق جعلوها خراجية. كيف خراجية؟ يعني أنها مثل الوقف، ريعها نصفه للمسلمين ونصفه لأهله، لكن الأرض خلاص ما تكون ملك لأصحابها، تكون للمسلمين، لعامة المسلمين، لكن أبقوهم فيها يعملون ويزرعون ويحصدون، والحصاد يكون لماذا؟ المسلمين. فهذه المساكن ليست ملك لأحد، وهذا الشرط كون العاقد مالكا هذه الأرض ليست ملك له فلا يجوز بيعه. طبعا العراق والشام ومصر في زمن عمر ليست العراق والشام الموجودة اليوم ومصر الموجودة اليوم، اليوم اتسعت البلاد يعني بشكل كبير جدا، لكن تلك المزارع ولا ندري هل هي الآن موجودة أو اندثرت، لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنها ملك ليست ملك لأحد، بل هي ملك لجميع المسلمين كالأوقاف، لا يجوز بيعه، والوقف لا يجوز بيعه، كأرض مصر والشام ونحوهما، بل تؤجر، يعني حتى لو لم تكن زراعية تحصد تؤجر، والريع يكون لبيت مال المسلمين. ولا رباع مكة. رباع مكة يقصد به ما حول المسجد الحرام والمشاعر، منى ومزدلفة وعرفة، هذه لا يجوز بيعها وإقامة مساكن خاصة فيها. لماذا؟ لأن الحجاج والزوار والعمار إذا جاءوا ووجدوا أن الناس في مكة اشتروا بيوت، مثلا اشتروا منى وجعلوها بيوت خاصة لهم، كيف سيبيتون في منى؟ كيف سيقفون في عرفة؟ فهذه مثل الأوقاف للمسلمين في مناسك الحج والعمرة، لا يجوز أن تكون سكنا خاصا، بل تكون سكن لعامة المسلمين. نعم. قال ولا رباع مكة ولا تؤجر، حتى الإيجار قالوا ولا تؤجر. لماذا؟ قالوا هي نصيب من سبق من العمار أو الزوار أو الحجاج، لأنهم لا يمكثون فترة طويلة، وإنما ماذا؟ يمكثون فترة ثم يعودون. طبعا الآن ربما يتبادر إلى ذهن أحدكم، كيف لا تؤجر ونحن إذا ذهبنا مكة نستأجر فنادق؟ هذه المشاريع الكبيرة في مكة اليوم هي من مصلحة المسلمين، هي من مصلحة المسلمين، وهذه الإيجارات التي يعني ريع هذه الفنادق هي في الحقيقة ريع على الحرمين، وأوقاف على الحرمين. فهذه الفنادق التي ترونها هي في الحقيقة وقف على الحرمين وعلى مصالح المسلمين، وما تجدونه وتشاهدونه يعني من مشاريع مباركة. قال: ولا نقع بئر وكلا ونحوه قبل حوزه. الماء والكلا، ما هو الكلا؟ العشب. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلا والنار. فالبئر أو النهر أو عين ماء أجراها الله عز وجل، هذه المياه لا يجوز أن يحتكرها شخص دون الناس، بل يكون الناس فيها شركاء. بل حتى البئر التي تحفرها أنت تأخذ منها كفايتك، وما فضل عن كفايتك تفتحه للناس يشربون منه وينتفعون منه، وهذا في تحقيق مصلحة عظمى. وأنت لو منعت الناس لهلك الناس وهلكت زروع الناس، نعم، لا سيما في شح المياه. لكن مع وفرة المياه لا حاجة إلى أن يشترك الناس كما يكونون على نهر كبير، أو أن المياه متوفرة كما في بلادنا الآن ولله الحمد مشاريع المياه وشبكات المياه. لكن في السابق الآبار والعيون هذه تكون يعني محل تشاح بين الناس، فلذلك جاء فيها أن لا تحتكر. وكذلك العشب والكلى والنار، في السابق الذي ليس عنده نار يموت من الجوع، كيف سيوقد ناره وكيف سيأكل ويشرب وينتفع من النار؟ قال: ونحوه قبل حوزه ويملكه آخذه. إذا حزت أنت الماء، حوزي، ما معنى حوزي؟ أنت الآن على البئر وألقيت الدلو في البئر وحملت الدلو، الآن حزت الماء، هذا الذي حزته في دلوك أو في إنائك أو في قربتك هذا ملكك، لا يشترك معك في أحد. لكن الماء الذي في البئر قبل أن تحوزه بدلوك أو بإنائك هذا الناس فيه شركاء. وحتى النهر والبحيرة الكبيرة والنهر الكبير ونحو ذلك الناس فيه شركاء، لكن ما تحوزه أنت إلى بيتك أو إنائك أو دابتك أو نحو ذلك فهذا أنت حزته فأنت سبقت إليه فلا يشترك معك في أحد. قال: ويملكه آخذه. يملكه آخذه يعني لو حازه في قربة يجوز له أن يبيعه، وهذا موجود في بعض البلاد، يذهب أشخاص إلى أنهار أو عيون أو نحو ذلك ويبيعون على الناس في بيوتهم، لا حرج في هذا. هذا بالنسبة ما يتعلق بالشرط الرابع. الشرط الخامس قوله: وقدرة على تسليمه. وقدرة على تسليمه، لا يجوز أن تبيع ما لا تستطيع على تسليمه. قال: فلا يصح بيع آبق، يعني عبد مملوك وهرب وهو ليس عندك الآن، وشارد كالدواب التي تشرد وتضيع، وطير بهواء. ما يجوز تبيع طير في الهواء يطير، يقول أبيع لك هذا الطير، نعم، طيب كيف تسلم لي هذا الطير؟ قال: لا أنا أستطيع صيده. أول شيء صيده وبعدين بيع، أول شيء أولا تصطاد هذا البيع الطير ثم تبيعه. قال: وسمك بماء. الآن السمك في الماء أو في البحر ويقول أبيع لك هذه السمكة بدينار، قال هذاك اشتريت. هذه الحالة الأصل أنها لا تجوز، ولكن يستثنى من هذه الحالة أمر موجود في الأسماك الزراعية المستزرعة، هناك أناس موجود حتى عندنا في الكويت موجودة في مزارع أحواض يستزرع فيها السمك وينتجون الأسماك، الحوض عنده ويستطيع يخرج لك السمك التي تريد. في مثل هذه الحال لا حرج أن يبيعك هذه السمك، لا حرج. أما في بحر يعني لا قدرة على تسليم هذه السمكة فإنه لا يبيعها إلا إذا اصطادها. قال ومغصوب إلا لغاصبه، المغصوب المسروق، المسروق لا يجوز ماذا بيعه إلا لغاصبه. من غاصبه؟ من الذي غصب؟ يعني السارق، ها؟ السارق ولا المسروق؟ إيش رأيك؟ قال ولا يصح ونعم إلى آخره. قال وسمك ومغصوب إلا لغاصبه أو قادر على أخذه منه. الآن الغاصب شخص سرق منك ناقة، ويمكن ندم فجاء وقال ترى أنا سرقت هذه الناقة التي سرقت، تبيعها علي؟ قال نعم أبيعها. طيب خلاص يصح في هذه الحالة، لأنه يقدر على هو الآن هو غصبها، هي عنده، هي عنده، واضح؟ واضح المسألة؟ أو قادر على أخذه منه، يعني الآن هذه السلعة ليست موجودة عنده ولكن قادر على أخذها، أو حتى من الغاصب، هو يستطيع أخذها من الغاصب، يملك أن يأخذها من الغاصب، ففي هذه الحالة يجوز بيعها. الشاهد أن هذا الشرط المقصود منه القدرة على التسليم. أما الذي لا تستطيع أن تسلمه ماذا؟ لا يجوز لك بيعه. الشرط السادس قال وكون مبيع معلوما، وكون مبيع معلوما عند من؟ عند المتعاقدين، يعني هذا البعير الذي يريدون أن يشترونه أو هذه السيارة، هذه السيارة معلومة عند البائع وعند المشتري، فلا يجوز أن يبيع شيء غير معلوم. قال برؤية أو وصف، أو وصف، وصفت لك سيارة، قلت لك السيارة لونها كذا، موديلها كذا، نوعها كذا، أو أنت رأيت السيارة، السيارة هذه أمامك تشتريها، قال اشتريت، بعت، تم البيع. قال يكفي في سلم، السلم هو بيع شيء موصوف بالذمة، بيع شيء موصوف بالذمة، سيأتينا باب كامل بشروطه إن شاء الله في بالنسبة للسلم، لكن المقصود هو ماذا؟ شيء موصوف، أن يجوز أن تبيع شيء رأيته أو شيء وصف لك. قال فلا يباع حمل ببطن، وهذا موجود، كان في الجاهلية ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وربما بعض الناس يبيعوا يشترون هذا الشيء، يبيع له، لا يبيع له الناقة، يبيع له حمل الناقة، وأحيانا لجودة هذه الناقة ونسلها يبيع حمل حملها، وهذا كما جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، يعني حمل الحمل، هذه ناقة ستأتي بناقة أبيعك حمل الناقة التي ستأتي بها، هذا بيع معلوم أو مجهول؟ ما بيع مجهول، ممكن تموت الناقة، الأم هذه تموت، وربما هذا الإنتاج الذي ستأتي به غير جيد أو نحو ذلك، فلا يجوز بيع حمل ببطن. طيب الآن في مسألة، الآن الناقة الحامل قيمتها ليست قيمة الناقة التي ليست حامل، هنا البيع صحيح، لماذا؟ لأن البيع للناقة ليس لجنينها، وفي قاعدة فقهية تقول التابع تابع، أو يعبر عنها بعض أهل العلم يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فهنا البيع للناقة ليس للحمل، لكن لأنها حامل وستلد فثمنها يكون ماذا؟ أجود من غيره، وإلا الأصل أن بيع الحمل لا يجوز، ومثله بيع البيض من أجل الصغير الذي يعني يخرج من البيضة. أما بيع البيض للطعام هذا لا حرج فيه، لكن بيع البيض، جزاك الله خير، بيع البيض من أجل ما يخرج ويفقص من البيضة، وهذا يبيعه بعض الناس ويشترونه من أجل هذه الدجاجة التي ستخرج أو الطير الذي سيخرج من البيضة، هذا بيع مجهول لا يجوز. قال: ولا لبن بضرع. اللبن قبل أن يحلب لا يجوز بيعه، يباع بعد الحلب، بعد أن يحلب ويعرف مقداره، وفي هذه الحالة ماذا يباع. قال: ولا مسك في فأرته ونحوه. يجوز بيع الفأرة؟ هذه ليست الفأرة الفويسقة، هذه هو كيس يخرج في بطن الغزال قريب من صرتها، كيس يخرج شكله كالفأر، يستأصل من الغزال ويكون ما في جوف هذا الكيس هو المسك، موجود في محلات وأسواق العطارين وأهل العطورات والذين يبيعون المسك موجود، بعضهم يبيع هذا الشيء. هذا هو ماذا؟ مسك في فأرته. هذه المسألة تقدمت معنا في كتاب الطهارة: ما أبين من حي فهو كميتته، استثني منه مسك الفأرة، فهذا إذا استؤصل من الغزال لا يكون نجسا بل يكون طاهرا، ولا حرج في بيع المسك، لكن لا يباع المسك إلا بعد أن يستخرج من هذا الكيس الذي يسمونه فأرة المسك أو فأرة الغزال أو مسك الغزال. نعم. قال: ولا نحو عبد من عبيده. يعني عنده 10 من العبيد فلا يقول بعتك عبدا من عبيد، لا، لا بد أن يعين. ولا يقول بعتك ناقة من إبلي أو شاة من غنم، لا، لا بد من تعيين هذه الشاة وهذا. قال: ولا استثناؤه إلا معينا. ما معنى هذا؟ عكس الصورة الأولى، أقول لك بعتك غنمي إلا شاة، بعتك غنمي إلا شاة، وأبهمت هذه الشاة، ما ذكرت أي شاة، بعتك إبلي إلا ناقة، لا يجوز هذا البيع، لابد تعين أي ناقة وأي شاة. نعم. قال: ويصح بيع حيوان، ويصح بيع حيوان دون رأسه وجلده وأطرافه. وهذا أمر معمول به عند الجزارين ومن يبيعون اللحم، لا حرج فيه، لا حرج فيه، حتى بيع الخروف أو الناقة حية، قول أبيعك الناقة لكن أو الخروف لكن الرأس لا أبيعه لك، فأنت تريد اللحم ما تريد الرأس لا حرج، إلا في الأضحية لا يصح، الأضحية كاملة تذبح لله عز وجل، وفي الهدي. قال: لا استثناء شحمه أو حمله. الشحم معروف، قال: لا استثناء شحمه، لأن هذا فيه ضرر، كأنه يقول بعتك الخروف إلا الخروف، طيب أخذ الخروف بدون شحم، هذا من الصعب، الإنسان يأخذ اللحم بالشحم، هذا فيه ضرر كبير. أو حمله. الحمل ما هو الحمل؟ تكلمنا على الجنين الذي في بطن هذه الدابة. قال: ويصح بيع باقي اللاء في قشرها، وحب مشتد في سنبله. الآن كثير من الخضروات نبيعها ونحن ما رأينا الثمرة من داخل، يعني مثل الرقي، البطيخ، البرتقال، الموز، ها؟ أو فول السوداني، الباقلاء، هي في قشرها، يبيعونها في قشرها، هذا يصح، يصح البيع، لأن جرت العادة والعرف أن تمييز هذه الفواكه وهذه الحبوب يعني الجيد منها من الرديء والصالح من الفاسد يميز من وراء القشر ومن وراء يعني الجوف. وأيضا من جهة أخرى قالوا يصح بيع ما مأكوله في جوفه، ما مأكوله في جوفه مثل ما ذكرنا لكم البطيخ الرمان، قالوا لأنه لو أزيل لفسد، يعني لو طالبنا كل من يبيع بطيخ أن يعرض البطيخ وقد قشره من قشره فسد البطيخ، حتى مع وجود التبريد اليوم والثلاجات فسد ما في داخله، فسد ما في داخله، فلذلك يعفى عنه ويصح بيعه. ولذلك قال يصح بيع باقي الله في قشرها وحب مشتد في سنبله. ثم قال وكون ثمن معلوما، وكون ثمن معلوما، هذا هو الشرط السابع، هذا هو الشرط السابع من شروط البيع، كون الثمن معلوما. معلوما لمن؟ للمتعاقدين، للبائع والمشتري، يكون معلوم للبائعين، للبائع والمشتري. نعم. قال فإن باعه برقمه، رقمه يعني كتب سعرا عليه، ما حكم هذا البيع؟ يصح إذا اطلع المشتري على السعر، أما إذا بعتك بشيء شيئا مثلا سيارة واقفة بعيد وعليها سعر لكن أنت ما ترى السعر، فقلت لك بعتك سيارتي هذه بسعرها المكتوب عليها وأنت ما رأيت المكتوب عليها، في هذه الحالة لا يصح، في هذه الحالة لا يصح، واضح؟ ولذلك البيع السلعة المكتوب عليها رقم سعرها يصح إذا اطلع المشتري على سعرها، ولا يصح إذا لم يطلع المشتري على رقمها. قال أو بما ينقطع، أو بما ينقطع به السعر ونحوه، يعني المساومة، المساومة لا حرج فيها أن يتساوم الناس، لكن الشيخ ماذا يقول؟ يقول لا يجوز أن يعقد معه بيع، يقول هذا بعتك وهذا اشتريت على السعر الذي تنقطع به المساومة، هذا العقد لا يجوز، لا يجوز قبل المساومة، بعد المساومة لا حرج، لكن قبل المساومة، لأن هذا فيه ماذا؟ فيه غرر، فيه غرر. ونحن ذكرنا لكم في بداية الدرس أن المعاملات المحرمة تندرج تحت قواعد ثلاثة: قاعدة الربا، وقاعدة الغرر، وقاعدة الغش والخداع. طيب، هذا الشرط السابع متعلق بماذا؟ بقاعدة الغرر. وما هو الغرر؟ تعريف الغرر لغة، تعريف الغرر لغة الخطر، الغرر لغة يعنى به الخطر. واصطلاحا ما كان مستور العاقبة، واصطلاحا ما كان مستور العاقبة. الآن بيع المساومة الذي ذكرنا لكم، قل بعتك بما انقطع به السعر، بما ينقطع به السعر، أنت لا تدري ما عاقبة هذا السعر، ممكن يقف، تقف المساومة على سعر يعني باهظ كبير لا تستطيع عليه. طيب، ما كان مستور العاقبة. نعم نعم المساومة هي المزاد ولا حرج، المساومة لا حرج فيها، لكن لا يجوز أن يبيع قبل المساومة، لا ينعقد البيع قبل، وإنما ينعقد متى؟ بعد المساومة. نعم. طيب ما كان مستورا العاقبة. طيب وستر العاقبة، وستر العاقبة راجع إما لعدمه، ستر العاقبة راجع إما لعدمه يعني تبيع شيء معدوم الآن غير موجود، مثل ماذا؟ مثل بيع الحمل الذي مر معنا، بيع حمل هذه الناقة الجنين، وإما للجهل في القدرة على تسليمه، وإما للجهل في القدرة على تسليمه كالطير الذي يكون في الهواء، غرر، كيف أنت تشتري شيء لا تدري ما عاقبته، وإما للجهل لجهل عينه أو قدره أو جنسه أو صفاته، كل هذه الصور هي من صور الغرر، فصور الغرر كثيرة، ولذلك الشرط السابع والشرط السادس والخامس الصور التي فيه هي من صور ماذا؟ هي من صور الغرر. قال أو بما ينقطع به السعر ونحوه، أو بألف ذهبا وفضة، لم يصح للجهالة. ما صورة هذه المسألة؟ يعني يقول اشتريت منك هذه السيارة بألف ذهب وفضة، ما المقصود بألف ذهب وفضة؟ هل يعني 500 ذهب و500 فضة، أو 2000 ألف ذهب وألف فضة؟ هذا فيه جهالة، لابد من تمييز الفضة من الذهب. قال لم يصح، لماذا؟ للجهالة. ويصح بيع الثوب ونحوه كل ذراع بدرهم، وهذا معمول به الآن، تدخل محلات الثياب والخام يقول لك المتر بدينار أو بدينارين أو 10، خذ ما تريد، المتر أو الذراع بكذا، هذا لا حرج فيه. لا منه كذلك يعني يصح بيع الثوب ونحوه كله، كل ذراع بدرهم، ولكن لا يجوز أن يقول للمشتري خذ ما شئت من الثوب بدون تحديد كل ذراع بدرهم، لأن فيه ماذا؟ لأن فيه جهالة. فالصورة الأولى يعني علم المقدار، والصورة الثانية مجهول فلا يصح. ثم قال ومن باع معلوما ومجهولا، ومن باع معلوما ومجهولا صفقة. هذه الفقرة الأخيرة التي جاءت بعد شروط البيع السبعة تسمى مسألة تفريق الصفقة، مسألة تفريق الصفقة، والصفقة هي العقد أو أكثر من عقد، وإلى اليوم هذا المصطلح يستخدمه التجار، يقولون صفقة، ربح في صفقة بيع، ربح في صفقة شراء، وهذا له أصل في اللغة العربية، وهي أن الناس كانوا إذا تبايعوا تصافحوا بأكفهم بما يشبه التصفيق بالأكف، فيتفقون على هذا، المشتري بيده والبائع بيده، فيتصافحون بما بقوة كأنها الصفقة التي تكون بين الكفين. هنا قال من باع معلوما ومجهولا، نحن تقرر عندنا أنه لا يجوز بيع المعلوم، لا يجوز بيع المجهول، ويجب أن يكون المبيع معلوما. قال صح في المعلوم بقصده ما لم يتعذر علم المجهول، إذا تمت الصفقة على شيء منه ما هو مجهول ومنه ما هو معلوم يصح في المعلوم، والمجهول لا يصح، والمجهول لا يصح. يعني لو أنه اشترى سيارة معلومة وسيارة مجهولة صح في المعلومة ولم يصح في المجهولة. قال صح في المعلوم بقصده يعني بمقداره وقيمته، ما لم يتعذر علم المجهول فيبطل فيهما. الآن إذا لم نستطع أن نميز المعلوم من المجهول في هذه الصفقة فإنه تبطل الصفقة كلها، تبطل الصفقة كلها لأننا لم نستطع أن نميز المجهول من المعلوم. قال فيبطل فيهما إن لم يبين ثمن كل. لكن لو بين ثمن كل يعني المجهول من المعلوم، هنا تميز المعلوم من المجهول فيصح في المعلوم دون المجهول. لماذا هذا الحكم؟ لأن المجهول لا يصح بيعه كما عرفنا، لأن المجهول لا يصح بيعه، فإن بين الثمن صح في المعلوم بثمنه والمجهول لا يصح. قال وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، الناس في القديم وإلى اليوم قد يشتركون في بيع ما هو مشاع، إما يشترون أرضا أو غير أرض، لكن في الأراضي والعقارات يكثر هذا، فيشترون أرضا يشترك فيها أكثر من شخص تكون مشاعة بينهم لم تقسم. قال فإن باع مشاعا بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره، مثلا يكون اثنين اشتروا عبدا اشتركوا فيه بلا إذنه من غير إذن شريكه، أو حرا يعني أو باع يعني عبدا وحرا، معلوم أن بيع الحر لا يجوز، أو خلا وخمرا، الخل يجوز بيعه لكن الخمر لا يجوز بيعه. قال صح في ملكه بقصده ولمشتري الخيار، صح في ملكه بقصده ولمشتري الخيار، يعني في جميع هذه الصور، في جميع هذه الصور التي تقدمت نطبق عليها الشروط السبعة التي عرفناها في البيع. كل صورة تخلف فيها شرط من الشروط السبعة الماضية، سواء كان بيع محرم أو بيع مجهول أو بيع بلا إذن أو بيع ما لا يملك، لا يصح. فإن كان هذا المبيع مشاعا مشتركا، فإن كان بلا إذن لا يصح، وإن كان بإذن يصح. نعم. قال ولمشتري الخيار، وسيأتينا باب الخيار إن شاء الله. المشتري له الخيار أن يتم البيع من الشريك فيرجعون إليه ويتفقون معه، أو يفسخ البيع ولا يتم المبيع. نعم. ثم بعد ذلك قال فصل، هذا الفصل جاء بعد شروط البيع، شروط البيع، فإذا توفرت هذه الشروط ماذا؟ صح البيع. هذا الفصل الذي ذكر هنا هو في موانع صحة البيع، في موانع صحة البيع، والبيع لا يكون صحيحا إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه ماذا؟ الموانع. قال ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة، ممن تلزمه الجمعة، صلاة الجمعة. الله عز وجل قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ثم ماذا قال؟ وذروا البيع، فنهى عن البيع، قالوا النهي يقتضي الفساد فلا يصح البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. طبعا الأحكام متعلقة بالأذان الذي يؤذن قبل الخطبة، ليس الأول وإنما الثاني، الذي إذا حضر الإمام ورق المنبر وقال السلام عليكم وجلس وأذن المؤذن، هذا الأذان الثاني هو الذي تتعلق به أحكام البيع والشراء. قال لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة، من تلزمه الجمعة؟ المقيم، فأخرج من؟ المسافر. الصحيح وأخرج المريض، الرجل فأخرج الصبي والمرأة، العاقل البالغ أخرج الصبي والمجنون. فالذي تلزمه الجمعة وتجب عليه لا يجوز له ولا يصح منه البيع، البيع باطل بعد النداء الثاني، إلا لحاجة. والشريعة تراعي حاجات الناس، حاجة كان يكون مضطر إلى طعام وشراب قبل الصلاة، أو ستر عورة، يريد أن يشتري ثوب يصلي فيه ليس عنده ثوب، فمثل هذه الأحوال لا حرج فيها. طيب المرأة بعد النداء الثاني لا يجب عليها الجمعة، صح؟ لو امرأة تبيع في مكان وجاءت امرأة تشتري منها، امرأة باعت على امرأة، يصح أو لا يصح؟ يصح، لا حرج فيه. قال ويصح النكاح وسائر العقود، يعني بعد النداء الثاني، لو أنه تم عقد نكاح بعد النداء الثاني لا حرج فيه. وسائر العقود يعني العقد الباطل هو فقط عقد البيع والشراء، البيع هو الذي يبطل بعد النداء الثاني، أما النكاح وسائر العقود مثل الإجارة والصلح والقرض والرهن وغيرها من العقود التي ستأتينا، قل لا تبطل، لا تبطل بعد. لكن لا يجوز من يجب عليه الجمعة يذهب إلى المسجد بعدما سمع النداء، يذهب لا يتساهل في التأخر عن حضور صلاة الجمعة، لكن العقد لا يكون باطنا. قال ولا يصح بيع زبيب، ما هو الزبيب؟ العنب المجفف ونحوه لمتخذه خمرا، الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا علمت أن هذا الشخص سيشتري منك العنب أو التمر أو الرطب أو الزبيب وسيصنع بها خمرا فلا يجوز أن تبيع هذا عليه، ويقاس على هذا ما هو مثله. إذا علمت أن هذا سيشتري منك هذا الشيء لكي يستخدمه استخداما محرما فلا تبيع عليه هذا الشيء. ولذلك ينبغي على الإنسان، لا حرج عليه أن يبيع ويشتري، لكن لا يبيع شيء الغالب على الظن ماذا؟ أنه سيستخدم في حرام. ومن ذلك ما عمت به البلوى اليوم في أسواق كثيرة، يبيعون عباءات ضيقة أو عباءات مزكرشة أو عباءات يعني أفتى للعلم أنها ليست عباءة، فهذا على الغالب، الغالب على الظن أن التي ستشتريها ستخرج بها في الشارع وأمام الرجال. فمثل هذه العباءات ينبغي على الإنسان من يبيع ملابس لا يبيعها على الناس، لا يبيعها على الناس لئلا يتعاون معهم على الإثم والعدوان. سبحان الله، الناس يشترون ما يوجد في السوق، المتوفر في السوق يشترونه. فالذي ينبغي على التجار وعلى من يبيع الملابس ماذا؟ أن يبيع ما فيه خير للناس، ولا يبيع شيء يترتب عليه ماذا؟ أو الغالب على الظن أنه سيستخدم في حرام. قال ولا سلاح في فتنة، معلوم في الفتن يتساهل الناس في القتل، تجرؤون في القتل، والفتنة هذا القتال بين المسلمين ليس بين المسلمين الكفار، بين المسلمين الكفار الأصل إذا كان بشروطه التي عرفناها في كتاب الجهاد تحت ولي الأمر وإذنه هذا جهاد في سبيل الله، لكن إذا وقعت فتن بين المسلمين يحرم بيع السلاح، يحرم بيع السلاح، لأن في بيعه ماذا؟ زيادة في القتل. قال ولا عبد مسلم لكافر إن لم يعتق عليه، لا يجوز أن يباع العبد المسلم على الكافر، لأن الله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، يعني عبد كافر عند رجل كافر حر وأسلم العبد، فهنا يجب أن تنقل ملكية هذا العبد المسلم إلى مسلم آخر. نعم. ثم قال: ولا تكفي كتابته. المكاتبة هي أن يأتي العبد إلى سيده ويشتري نفسه من سيده، فيقول مثلا قيمة هذا العبد 1000 دينار، فيقول لسيده: أشتري نفسي منك ب1000 دينار على أن أقسطها عليك، إما على 10 أشهر أو 5 أشهر. فهذا العبد يذهب إلى الناس يتصدقون عليه أو يعمل ويجمع هذا المال إلى أن يعتق نفسه. قال: ولا تكفي كتابته، بل الكتابة ستأخذ وقت طويل، ممكن سنة أو أكثر، تزال ملكية هذا الكافر على هذا العبد منه فورا. قال: وإن جمع بين بيع وغيره، يعني كإجارة، إن جمع بين بيع وغيره كإجارة بعقد صح إلا الكتابة. هنا مسألة، قال صح إلا الكتابة. الآن هذه مسألة فيها عقدين، قال جمع بين بيع وإجارة، لا حرج في هذا، بعقد واحد لا حرج عليه، لا حرج فيه. اشتريت منك هذه السيارة واستأجرت منك هذا البيت، لا حرج فيها. قال: إلا الكتابة. الكتابة الآن يقول إلا الكتابة لا تصح. لماذا؟ لأن كلامه هنا عن العبد، والعبد هنا ملك لسيده، فهو يشتري نفسه من سيده، فلا يجوز له أو لا يصح منه أن يشتري من مال سيده وهو لا زال عبد. لماذا؟ لأنه هو وسيده، وهو من ضمن مال سيده، لأنه هو من ضمن مال سيده، فهو إذا باع نفسه أو باع مال سيده فهذا العبد من مال هذا السيد. فهذا قوله: وإن جمع بين بيع وغيره بعقد صح إلا الكتابة، لأنه باع، يعني كما ذكر العلم، لأنه باع ماله لماله، لأن العبد من ماله. يعني باختصار هذه المسألة بين السيد والعبد، بين السيد والعبد، فالعبد لا يصح منه عقد بينه وبين سيده إلا الكتابة، أما غيره ما يشتري من سيده ولا يبيع على سيده، لأنه هو من مال سيده. هذا باختصار معنى هذه العبارة. قال: ويحرم بيع على بيع مسلم. هذه آداب المسلمين في أسواقهم وفي بيعهم وشرائهم، لا يجوز أن يبيع على بيع مسلم، وهذا متى؟ إذا صار يعني رضا بين البائع والمشتري، وكل واحد منهم مطمئن على يعني للبيع وتراضيا وأراد أن يبرم العقد، لا يجوز أن يدخل معهم طرف ثالث فيفسد عليهم هذا البيع. ومن باب أولى بعد البيع، بعض الناس يعني يفعل فعلا ينافي هذا الخلق، فيرى شخص اشترى سلعة مثلا بدينارين يقول أنا أبيعها بدينار، ضحك عليك هذا، خلاص انتهى البيع، وليس في غبن شديد، يعني ما في غبن شديد، هذا يوغر الصدور يعني بين الناس، الفرق يسير، لكن لو كان الفرق كبير نعم هذا غبن لا يجوز، وسيأتينا بيع الغبن. ولا يدخل في هذا المساومة والمزايدة، يجوز أن الناس يتزايدون على سلعة ويتساومون على سلعة، لا حرج فيه، لكن متى يحرم البيع على بيع المسلم؟ إذا تراضيا وتم البيع أو يعني قرب من عقد من إبرام هذا العقد، لا يجوز أن تدخل ويعني تفسد هذا العقد. وشراؤه على وشراء على شرائه، نفس البيع على بيعه، شراء على شرائه. يعني في الصورة الأولى تبيع على بيعه، عرفنا هذا شراء على شرائه، ترى أن هذا الشخص أراد أن يشتري هذه السلعة بدينارين، فتأتي فتقول لصاحب السلعة أنا أشتريها بثلاث، فتعطيه ربح أكثر، وأنت أفسدت على هذا الطرف الأول الذي كان يريد أن يشتري هذه السلعة. قال وسوم على سومه، يعني هذا إذا كان يسوم لوحده، أما إذا كان مزاد يتساوم الناس فلا حرج فيه. قال بعد صريح الرضا، قوله بعد صريح الرضا هذا في الصور الثلاثة، إذا تراضوا الناس لا تدخل أنت وتفسد هذا الرضا. قال ومن باع ربويا، ربويا أصناف الربا ستأتي معنا في باب مستقل، فإنه قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر، هذه أصناف ربوية لا يجوز بيعها، بيع المثل بالمثل متفاضلا، بل تباع إذا كانت مثلا مثل تكون يجوز بيعها مثلا بمثل، يعني جنسا أو من نفس الجنس إذا كانت مثلا بمثل يدا بيد. أما إذا كانت متفاضلة أو مؤجل أحد الطرفين فإنه لا يجوز، وهذا هو يعني صورة الربا كما سنعرف إن شاء الله. هنا قال من باع ربويا لم يجز أن يعتاض عن ثمنه قبل قبضه. الأصناف الربوية لا بد الآن يدا بيد، وللأسف إلى اليوم نجد جهل كبير في خصوصا في أسواق الذهب. يعني ربما تأتي المرأة إلى سوق ذهب أو محل ذهب وتشتري ولا تدفع الثمن اليوم، تدفعه غدا، هذا لا يجوز، لا يجوز، لابد يدا بيد، لابد أن يكون يدا بيد، لابد من التقابض في المجلس حتى ما تخرج من المحل وترجع، لابد يدا بيد، حتى لو ما عنده خردة قال بخرد وبجي أو هي بتسحب وتأتي بالمال، لا ينعقد العقد إلا يدا بيد، لابد أن يكون التقابض، وهذا سنعرفه إن شاء الله. لكن هذا الخطأ شائع في أسواق الذهب. قال ومن باع ربويا لم يجز أن يعتاض عن ثمنه قبل قبضه ما لا يباع به نسيئة. ما معنى هذا؟ كما ذكر هنا قال وصورة ذلك أن يبيع رجل سلعة ربوية كصاع شعير مثلا بعشرة دنانير ولم يقبض الثمن، الآن باع صاع شعير بعشرة دنانير، أخذ صاع الشعير إلى الآن ما سلم الدنانير العشرة لم يقبض الثمن، في هذه الفترة يعتاض عن الدنانير التي في ذمة المشتري بسلعة ربوية أخرى، لا يجوز أن تباع بالسلعة الأولى هنا نسيئة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للأصناف الربوية لابد أن تكون يدا بيد، لابد أن تكون من نفس جنسها، شعير بشعير وبر ببر وذهب بذهب وفضة بفضة، فلا يجوز التأخير في التقابض لأن هذا من ربا النسيئة. نعم. قال وكذا شراؤه ما باعه بدون ثمنه قبل قبضه نقدا، وكذا شراؤه ما باعه بدون ثمنه قبل قبضه نقدا، هذه أيضا هذه تسمى مسألة ماذا؟ العينة. الآن في هذا السطر اليسير عندنا مسألتين كبيرتين، الأولى مسألة العينة والثانية مسألة التورق. العينة، ما مسألة العينة؟ الآن الربا أنا أقترض من أحمد 1000 وأردها عليه 2000 مثلا، أردها عليه 2000. العينة تحايل على الربا، العينة تحايل على الربا. أنا الآن في صورة الربا ماذا أقترض منه؟ 1000 ماذا؟ كاش حاضرة، وأرد له 2000 مؤجلة نسيئة. يتحايلون على الربا، فماذا يفعلون؟ أبيع لسيارتي ب1000 دينار، هو بيعطيني 1000 صح؟ وبعدين أروح أشتريها منه ب2000 أقساط، أو أسدد ل2000 بعد سنة أو سنتين. الآن صارت السيارة حيلة، حيلة يعني أدخلوها تحايلا على الربا. ولا صورة المسألة أنني أقترض منها 1000 وأرد عليه 2000، هذه مسألة الربا، هذه أشد من الربا لأن تحايل على الله عز وجل. طيب مسألة، ما مسألة تورق؟ مسألة تورق، أنا الآن محتاج 1000 دينار كاش الآن، فأجي أشتري من أحمد سيارة ب2000 بس مؤجلة أو أقساط، وأبيعها لمحمد كاش ب1000 دينار. الآن هذه مثل صورة الربا أو مثل العينة؟ عند بعض العلم ألحقوها بالعينة، وعند بعضهم جمهور أهل العلم على أنها لا حرج فيها، جمهور أهل العلم على أن هذه الصورة لا حرج فيها، لكن من أهل العلم من حرمها. واضح؟ واضح الآن الفرق بين العينة الآن العينة بين طرفين، والتورق بين ثلاثة أطراف، بين ثلاثة أطراف، والعينة فيها تحايل، والسيارة صورية، لكن في التورق لا، السيارة تشترى وتحاز وليس في تواطؤ بين، يعني في الصورة الأولى العينة ممكن في تواطؤ، لكن في التورق لا، أشتري السيارة وأذهب إلى السوق وأبيعها وأخذ هذا الورق وأسدد إلى طرف وأقبض من طرف. وحتى الذين أجازوها اشترطوا ماذا؟ التقابض وشروط البيع المعلومة. واضح الآن الفرق بين الصورتين؟ واضح. تفضل. نعم. أي نفس البائع. هذه الأحوط أن لا يعني تكون بهذه الطريقة، إلا إذا كان يعني الأحوط والأسلم أن تكون بين ثلاثة أطراف. وإن كان من أهل العلم من لم يمنعها إذا ما كان فيه تواطؤ، إذا لم يكن هناك تواطؤ. نعم. وإلا هي تختلف عن الصورة الأولى. قال وكذا شراؤه ما باعه بدون ثمنه قبل قبضه نقدا، هذه صورة العينة. قال وعكسه، عكس العينة. طيب ما هو عكس العينة؟ لا مو التورق، عكسه، عكس العينة. الآن في العينة أنا بعت سيارتي لأحمد كاش واشتريتها منه ماذا؟ أقساط. العكس ماذا؟ العكس الآن العينة، خلنا نعيد صورة العينة. العينة بعت له سيارتي ب1000 واشتريتها ب2000. لا العكس، أشتريها منه ب2000 مؤجلة وأبيعها له ب1000 كاش. واضح؟ وفي الحالتين هي فيه تواطؤ وفيه حيلة على الربا. يعني صورة المسألتين أني أقترض منها 1000 وأردها 2000 ربا. واضح؟ الصورة واحدة. قال ويصح، ويصح هنا سيذكر شروط صحة بيع العينة. يعني الآن عرفنا أن مسألة العينة لا تصح. متى تصح ونصحح هذه الصورة وتكون صحيحة وليست ربا؟ بأربعة شروط. الشرط الأول بغير جنسي، بغير جنسي. والشرط الثاني بعد قبض ثمنه، لابد من التقابض. والشرط الثالث أو تغير، يعني هذا ممكن يعد شرطا من ضمن الشرط الثاني، ممكن نعده شرطا ثالثا، قوله أو تغير صفته، قال من غير مشتري. هذه المسألة سألت عنها. فعندنا الشرط الأول أن يكون بغير جنسي، بغير جنس البيع الأول. والثاني بعد القبض، لا يكون عقد وبيع قبل القبض، قبض الثمن، لا بد من التقابض. الثالث قال تغير صفته، صفة هذا المبيع، يعني بعد فترة، ليس حال الآن، لكن بعد فترة أنا اشتريت السيارة، بعد فترة أبيعها على نفس الشخص لا حرج. قال ومن غير مشتريه، طبعا هذا الشرط عند بعض أهل العلم أنه لا بد منه، وعند بعضهم أنه لا حرج أن يبيعها على مشتري، لكن الأسلم أن يبيعها على غير مشتريه. قال وإن اشتراه أبوه أو ابنه جاز، ما جاز لكن بشرط، ما لم يكن حيلة، ما لم يكن حيلة. طيب الآن عرفنا صورة العينة، أنا بعت على أحمد السيارة بألف واشتريتها بألفين مؤجلة. هنا يقول لا، إن اشتراه أبوه أو أخوه، يعني أنا بعت على أحمد بألف وذهب أخوي واشتراها منهم مؤجلة بألفين، قل لا حرج إن لم تكن حيلة، إن لم تكن حيلة على الربا. نعم، معنا وقت؟ طيب نقف، نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.